قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في إزار واحد مؤتزرا به ليس عليه غيره. وقال يونس بن الحارث الثقفي عن أبي عون محمد بن عبد الله ابن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. أخرجه أبو داود. وقال شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف. وقال حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة الملبدة، فأقسمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيهما. أخرجه مسلم. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشوم ليفا. وقد تقدم أحاديث في هذا المعنى في زهده صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أخرجه البخاري. وعند مسلم على عاتقيه. وقال عطاء بن أبي رباح عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين من ديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها. أخرجه مسلم. ورواه أحمد في مسنده وفيه: جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني. هذا بقية الكلام على ملابسه صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذه الأخبار والآثار ليكمل بها ما تقدم بيانه. فقال رحمه الله تعالى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في إزار واحد مؤتزرا به، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكتفي بلبس الإزار، والإزار الشرشفة التي يستر المرء بها فخذيه وفرجه، اللباس السفلي. العرب كانوا يلبسون الإزار وكانوا يلبسون الرداء تارة، يعني كما يلبس من أراد الإحرام اليوم، يلبس شرشفة سفلية وأخرى علوية، وكانوا تارة يلبسون ثوبا واحدا، يأخذ ثوب واحد واسع كبير يلفه عليه لفة، وتارة يعقده على عنق، وتارة يلبسون القميص ويلبسون التبان السروال القصير، ويلبسون السراويلات، ويلبسون العمايم، ويلبسون القباء، ويلبسون العباء الرجال والنساء. فالإزار والرداء من أنواع الملبوسات التي يلبسها المرء العربي والعجمي. وإنما أراد المصنف هاهنا أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالإزار فقط والأعلى مكشوف. وأورد حديث جابر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بثوب واحد إزار ليس على عاتقه شيء، ولعل هذا قبل أن يرد الدهر، وإلا فإن النبي نهى أن يصلي المرء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، معناه أن يلبس إزار، فإذا أقبل على الله يصلي ليس عليه رداء وليس عليه شيء يضعه على عاتقيه، هذا منهي عنه. والحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا تلبسن إزارا أثناء صلاتك ولا تضع على عاتقك شيء، إما رداء إما عباء إما عمامة تضعها أو منشفة تضعها على عاتقيك، هذا أمر نهى عنه رسول الله، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنت ستلاقي الله وتقابله، أنت واقف بين يدي الله، ينبغي أن تكون على أجمل الهيئات وأحسن الخصال، فإذا ما وقف الرجل وليس عليه إلا إزار فقط، البطن بادية، صدر بادي، النحر بادي، الظهر بادي، ليس عليه شيء، أهذا من كمال الزينة؟ أهذا من حسن الأدب؟ أهذا مما ينبغي أن يواجه المرء به حبيبة، خليلة، رئيسة؟ أتريد أن تقابل رئيسك بهذا الحال؟ لو لقي أحدنا اليوم رئيسة أو كبيرة لأنكر عليه، ما هذا؟ ما هذا العمل الذي تعمل؟ تخرج أمام الناس وليس عليه إلا ما يواري السواتين، إن فلانا لا أدب عنده. فإذا ما قابلنا الله توجهنا إلى الله تبارك وتعالى سن لنا أن نكون على أكمل وعلى أحسن الخلال. وبالمناسبة والكلام ذو شجون، أريد أن أذكر لك شيء تستغرب منه. هذا الشيء أن الطبقة التي قبلنا، الجيل الذي قبلنا قليلا، يرى أن من العيب ومن العار إذا ما دعاه أخوه، صديقه، زميله أن ينزل من على البيت أو أن يخرج أمام الدار عليه سروال وعليه قميص إلى الركبة. القميص ثوب كهذا الثوب ولكنه إلى الركبة، هذا قبل 50-60 عام يسمى قميص قبل الفناء. الرجل يلبس قميص ثوب كهذا الثوب ساتر إلى ركبته، ويلبس السروال هذا ما يتحلى به وهذا ما يكون عليه داخل البيت. فإذا جاء إنسان وطرق عليه الباب وخرج في القميص والسروال، والله ولا أحلف عبد، شوف إلا ما يستحي يخرج أمام الناس بالقميص والسروال. ونحن اليوم فانيلا حمالي وسروال إلى الركبة، ويمشي يتهادى بين الدور والبيوت، والحال أنه شاب جلد قوي يتناول مجموعة الفيتامينات يغري النساء، فيمر بين البيوت وهو على هذا الحال.
أريد أن أبين لكم الفارق بين وضعنا الآن والوضع قبل 50-60 عام. وأمر آخر، أمر آخر، النافذة ليست للرجال، النافذة للنساء. الطاقة النافذة لا يأتي رجل يطلع منها إلى الشارع، هذا أدب مرسوم لا بد أن يسلكه الناس. فإذا ما اضطر الرجل أن ينظر إلى النافذة قبل أن يأتي يتنحنح ويعمل حركة، حتى إذا كانت النسوة بجواره على النوافذ ابتعدنا، أو أنه يتكلم ويقول كلمة مصطلح عليها، وجوهكن، يعني أدرنا وجوهكن، أنا رجل أريد أن آتي لأنظر لضرورة. لا يجلس الرجل على النافذة، وإنما النافذة للنساء، لأن المرأة بين جذر أربعة ماذا تصنع؟ تكلم زميلتها وجارتها وتهاديها وتكلمها. وأما الرجل يخرج يمين شمال، الرجل يذهب مع أصحابه إلى ما شاء الله تعالى. فالنافذة للرجال، النساء وليست للرجال. هذا خرافة وحديث خرافة. الناس الحمد لله في مدنية تقدم، وهل المدنية والتقدم أن يفقد الحياء؟ أن يفقد الحياء؟ أن تذهب المثل الأخلاق الفضائل؟ إذا كانت المدنية على هذا الحال فبئس هذه المدنية. فالمرء إذا أراد أن يقف بين يدي ربه جل وعلا سن له أن يكون على أحسن الخلال والخصال، لأن الله تعالى أمرنا ودعانا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد. ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا شفافا خفيفا يظهر لون بشرته، يأتي ويقف في الصف وإذا بنصف فخذه وإذا بإليته بادية بمن النظر، هذه صلاة باطلة. الصلاة باطلة. عليه أن يلبس إزار ويلبس سروال، وعليه أن يلبس ثوبا لا يشف لا يظهر ما وراءه. وأما أن يلبس إزار وأزرنا اليوم سراويلنا اليوم إلى نصف الفخذ، ثم يلبس ثوب رقيق ونظيف وعلى غاية من الجمال، ويأتي للصلاة فيقف بين يدي الله وقد بدت عورته عندما يسجد، عندما يركع، عندما يقف. من كان على هذا الحال فليعلم أن صلاته باطلة، وعليه أن يعيدها إن شاء الله تعالى. إذن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في إزار واحد اتزر به، لعل هذا قبل أن يرد النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إن لبس الإزار يأتي برداء علوي، يأتي بعمامة يضعها على كتفيه، وتوضيح ذلك وهو يتمثل فيما لو أراد المرء أن يحرم يذهب إلى مكة يلبس إزار ورداء، فترى بعض الناس يأخذ الرداء ويضعه أمامه يصلي، يصلي على الرداء وكتفاه باديتان، بطن بادي، ظهر بادي. هذه صلاة مكروهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإنما عليه أن يأخذ شيئا يضعه على عاتقيه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام الذهبي وقال يونس بن الحارث وساق السند إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. تارة يصلي رسول الله على الحصير الخسب، وتارة يصلي على الفروة المدبوغة. الحديث رواه أبو داود بسند حسن، والحسن من أنواع الصحيح. وفي هذا دلالة على أن المرأة جاز له أن يسجد على الحصير، وجاز له أن يسجد على جلد الدابة الحيوان. وفي هذا رد على من يقول لا يجوز السجود إلا على تراب أو ما تولد من تراب. التراب معلوم، الذي يتولد من التراب حصير، الذي يتولد كلما تولد من تراب سجد عليه، أما صوف لا يسجد عليه، فروة لا يسجد عليها، جلد لا يسجد عليه، كل شيء لم يتولد من التراب لا يسجد عليه. هذا الحديث نص صريح على أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الفروة المدبوغة، الجلد المدبوغ، سواء كان عليه الصوف أو كان جلدا من دون صوف، ما دام أنه طاهر سجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دليل من يقول لا يسجد إلا على تراب أو ما تولد من تراب حديث وأحاديث، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل التراب لي لنا طهورا، وفي رواية وجعل التراب لي طهورا، قال الرسول يقول وجعل التراب لنا، يعني الأمة، وجعل التراب لي أنا وأمتي، المفهوم المخالف يعني العكس، أن غير التراب ليس طهور لا نسجد عليه، وهذا الكلام مردود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في معرض من امتن الله تعالى به عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. استمع ما يقول النبي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، بمعنى أن الأمم قبلنا ما أباح الله تعالى لهم أن يصلوا إلا في البيع، إلا في المواضع المخصوصة المهيئة للصلاة، وأما نحن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى جعل لنا الأرض كلها طهورا، وجعل التراب لنا طهورا، فأيما رجل منا أدركته الصلاة فمعه طهوره، يعني ماءه يتيمم، ومعه مسجده يصلي في الأرض. هذه منة الله تعالى امتن بها على هذه الأمة. الأمم قبلنا إذا وقعت عليه النجاسة لا يغسلها بالماء ولا يطهرها الماء، وإنما يقرض الموضع بالمقاريض بالمقص، ولو كان على الجلد يزيل ذلك بالمقاريض. أما هذه الأمة فإن الله تعالى هون عليها ويسر تزيل ذلك بالماء إن شاء الله. وتعلمون قصة الأعرابي الذي أتى إلى هذا المسجد ولما رأى الجانب غير المسقوف، هذا الجزء مسقوف وهذا الجزء غير مسقوف، ظن أنه صحراء فتبول وزجره الناس وأنكروا عليه، فأنكر النبي عليهم وقال لا تزرموه لا تزرموه، يعني اتركوه حتى قضى حاجته. ولما قضى الأعرابي حاجته أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، يعني للبول والغائط وما أشبه ذلك. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى بذنوب دلو مما، فوضعه على التراب وانتهى كل شيء. فالله تبارك وتعالى جعل لنا التراب طهورا، بمعنى أننا نتطهر به. المعرض ليس في معرض السجود، السجود قال النبي فيه فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فإن معه طهور مسجدة وطهورة. المسجد التراب يسجد عليه، الطهور التراب يتيمم به. كيف يتيمم؟ يتيمم يضرب ضربة واحدة على الأرض على التراب، يمسح اليمنى على اليسرى، يمسح ظاهر كفيه ووجهه، الله أكبر الله أكبر، يقيم الصلاة ويصلي وانتهى كل شيء. تيسير من الله. ما وجد الماء، معه ماء قليل، يخشى إذا شربه إذا توضأ به أو اغتسل يهلك يموت، يتيمم. لا يقوى على استعمال الماء، مريض، ماذا يصنع؟ معه طهوره التراب، يتيمم ضربة واحدة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، إلا ما يذكر عن المالكية أن التيمم ضربتان، ضربة لليد وضربة للوجه، ضربتين. والدليل على أنه ضربتين رواه الدارقطني كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه بلوغ المرام، لما ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الحافظ ابن حجر رواه الدارقطني بسند واهٍ جدا، يعني الحديث ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يعمل به. الحديث الصحيح حديث عمر وعمار، خرج في سفر، قال عمار فأجنبنا فلم نجد الماء، فتمرغنا في الصعيد كما تتمرغ الدابة. خرج يرعيان الإبل بأمر من رسول الله، عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، فأجنبا ليلا احتلما وما وجدا ما يغتسلان به، والله تعالى قد أنزل آية التيمم. ظن عمر وظن عمار أن التيمم أن يتمرغ المرء ويمرغ جميع جسده في التراب، فتمرغا كما تتمرغ الدابة. ولما أتيا إلى طيبة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، والحمد لله رب العالمين على ما تفضل به وعلى ما أنعم وعلى ما يسخر وعلى ما تفضل، لا إله إلا. إذن الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين من هذا الباب. وليس معنى هذا أنه لا يجوز لنا أن نسجد على الصوف على الهرة، لا نسجد إلا على تراب، على جريد، على خشب، على حشيش، لا، هذا ليس بشرط، وإنما نسجد على صوف ما دام طاهرا، على جلد ما دام طاهرا، على تراب ما دام طاهرا، على الثياب ما دام طاهرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة وطرف مر، يعني شرشفت زوجاتي عليه، وتارة يسجد على المر صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير وعلى الفروة المدبوغة. رواه أبو داود بسند حسن رحمة الله عليه. قال: وقال شعبة، وساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف، يلبس الصوف، يلبس الكتان، يلبس الخز، يلبس القطن، يلبس ما تيسر له. النبي ليس بمتنطع ولا بمتكلم، الذي يجده حلالا يأكله، حلالا يلبسه، ما لازم نوعا واحدا من الملابس، ما لازم نوعا واحدا من الألوان. يؤتى بأردية من اليمن يعملها أهل اليمن، والرداء مصبوغ بخضرة صفرة حمرة، وكان أهل اليمن في ذلك الوقت يصبغون ببول الحمر. النبي لا يسأل ولا يغالي، يأتي البر فيأخذه ويلبسه صلوات الله وسلامه عليه. طاهر لنا الظاهر، تبين لنا أنه غير طاهر، غسل لم يلبس، وأما ما دام أنه جديد طاهر لا يسأل ولا يناقش، هل صبغ ببول الحمار، ماذا حصل، من أين أتى، لا، يأخذ لون واحد بياض فقط، لا يلبس إلا البياض، لا. دخل مكة وعليه عمامة سوداء، دخل مكة معتمرا وعليه برد أخضر، ذهب إلى تبوك عليه جبة شامية من صوف عليها حرير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمعنى أن ما عليه بعض الزهاد اليوم وبعض الأدعياء الذين يدعون الصلاح والتقوى، يقول صوفي درويش بهلول. ايش بهلول؟ بهلول يعني شعره لا يحلقه، شوشة منبوشة. بهلول يعني عليه ثوب واحد، هذا الثوب يبقى عليه عام عامين ثلاثة لا يغيره، لون هذا الثوب القميص أخضر أو أصفر أو أحمر، لا يلبس غير هذا اللون. ما كان هدي النبي على هذا الحال، والله الذي لا إله إلا هو، ما سمعنا فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة بهلول ولا كلمة صوفي ولا كلمة درويش صلوات الله وسلامه عليه، وهو أصلح الصالحين وأبقى المتقين وأفضل الناس عند رب العالمين. إذا جاءت الوفود يلبس جبة صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب، الكمين، الفرجين، بالديباج، يصعد على المنبر يخطب الوفود وهو متجمل على أحسن الحال صلوات الله وسلامه عليه. أما دعوة أننا زهاد، أننا صلاح، أننا أبقياء، لا نلبس إلا نوع واحد ولا نأكل إلا من طعام واحد، ولا نأكل إلا في إناء واحد، كشكول. هذا الكشكول يضع فيه الأرز، يضع فيه التمر، يضع فيه الإدام، يضع فيه كل شيء. يقول أنا درويش فهلول، أنا معي كشكول لا أكل إلا هذا الكشكول. ما كان النبي على هذا الحال صلوات الله وسلامه عليه، دعاه إنسان قدم له دباء أكل دباء. ذهب إلى حديقة أبي التيهان رضي الله تعالى عنه، أتاه أبو التيهان بعرجون فيه بسر ورطب وتمر، فأكل النبي من الرطب والتمر والبسر، وذهب وذبح للنبي ذبيحة صلوات الله وسلامه عليه، وشوى للنبي اللحم فأكل النبي من اللحم صلوات الله وسلامه عليه. مرة يلبس عمامة بيضاء، مرة عمامة سوداء، مرة يلبس ما تيسر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تنطع ولا تكلف، وحرام حرام للدين على امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يأتي إلى هذه الديار حاجا أو معتمرا وهو يريد الحج أو العمرة ويتجاوز الميقات، وعليه ثوب وقميص لا ينزع القميص. الناس يتجردون ويلبسون الأزر والأردية، وإذا برجال تراهم وعليهم ملابس شهرة، ثوب كبير فخار أخضر أحمر، وعليه ألوان أخضر، عليه لون أحمر، يعني كأنه يدعو الناس هلموا انظروا إلي، أنا المبرز، أنا الصالح، أنا التقي. الناس جميعا يتجردون لله كما تجرد رسول الله من الميقات، ويذهبون إلى منى ملبين متجردين حاسر النؤوس، وإذا بأقوام والله لا نعلم ما حالهم ما أمرهم، عليه ثوب الأخضر الأحمر لا يتجرد، يقف بعرفة وهو بهذا الثوب ويزعم أنه صالح أنه بهلول أنه صالح ولي. الولاية ليست على هذا الحال يا جماعة الإسلام. الولاية ما معنى الولاية؟ معنى الولاية أن العبد يتولى الله ويعمل العمل الصالح الذي يرضي الله، فإذا عمل العمل الصالح الذي يرضي الله تولاه الله تعالى، وهو قد تولى الله تعالى. نحن لا نعرف أن للولي علامة بثياب أو بخصال أو بمشي، لا. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، وهذا موجود إلى اليوم، يطير يأتي إلى البحر لا يركب سفينة ولا شيء، يمشي على البحر، نحن نرى أنه يمشي على البحر، يأخذ نار يأكلها، يأخذ سكين يبقر بطنه، يبقر بطنه ونحن نرى ولا يموت. هذه طلاسم، إنما سحروا أعين الناس كما أخبر الله تعالى عن قومي عن سحرة فرعون، سحروا أعين الناس وإلا فإن السكين تقتل. جاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند والي، وإذا برجل عنده، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يضرب بالسيف ولا يموت. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ائتوني بالسيف أنا الذي أضرب. فأخذ حذيفة السيف وجز رأس الرجل، وإذا بالرأس يتدحدر، لأن الذي يضرب رأسه معلوم بينهما اتفاقية ليسحر أعين الخلق، وإلا فإن النار تحرق، وإن السيف يقطع، وإن السم يقتل. فمن قال إنه يشرب السم أو قال إنه يضرب بالسيف أو يطعم بالسكين أو أنه يقتحم النار جلدة عجلة موقد عليها النار يدخل من الأولى الثانية الثالثة العاشرة ولا يصيب شيء. ساحر كاهن عبد الجن، وإذا ما عبد الجن سخر الجن له، وقد سخرته الجن حتى خرج عن دائرة الإسلام. ولذا يا أحبابنا يا إخواننا، والله لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ادعى، وإنما كان صلوات الله وسلامه عليه حاله واضح ظاهر. لما كان يوم أحد شجوا رأسه، كسروا ثنيته ورباعيته، ودخل المغفر في رأسه وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله وسلامه عليه عاد من سفر ومعه أصحابه، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا وجدوا شجرة ظليلة تركوها لرسول الله، فوجدوا شجرة ظليلة وتركوها للنبي، وصاروا يتتبعون الخيل. ونام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا برجل من العدو كافر أتى والنبي نائم، وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق على الشجرة، فأخذ السيف وقال يا محمد من ينقذك مني؟ هذا السيف في يدي، من يخلصك؟ الصحابة بعيدون، والنبي كان نائما فقام، والرجل قد استل السيف والسيف بيده، فقال النبي الله، الله هو الذي ينقذني منك. فسقط السيف من يد العدو وأخذه رسول الله، ونادى أصحابه فهرعوا إليه، وأخبرهم النبي الخبر جرى كيت وكيت، وقال للرجل بعدما أخذ النبي السيف من يمنعك مني الآن؟ فقال الرجل كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ. وعرض النبي عليه الإسلام فأبى، ولكنه عاهد النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لا يعين أحدا عليه، فتركه رسول الله صلوات الله وسلامه. أما دعوى أن الصالح أن التقي أن الولي يأكل النار ويمشي على النار ويمشي على الأرض على الماء، وأنه عليه أن يتحلى بخلال الحر في زمن الحر وفي زمن الصيف عليه لباس واحد لا يتغير، فإن هذا من عمل الشيطان وليس من عمل أولياء الله تبارك وتعالى الذين هم أولياء الرحمن. قال الإمام الذهبي وقال حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن. عائشة زوج النبي دخل عليها أبو بردة ونفر من أصحابه وكلموها من وراء ستار. الصحابة إذا دخلوا على عائشة أو على بقية زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه تضرب بينها وبينهم الحجاب لا يرونها، وإنما تكلمهم من وراء الستار، وهي زوج رسول الله وهي أم المؤمنين، يعني حرام على جميع المؤمنين أن يتزوجوها بعد وفاة رسول الله، هي أمنا، أنا وأنت نقول عائشة أم المؤمنين، ومع ذلك فإن أم المؤمنين لا يراها أولادها أبناؤها، لأن الله تعالى حرمها عليهم وأنس الخادم الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، لما بلغ 15 من العمر ضرب عليه الستار وضرب عليه الحجاب، لا يرى عائشة ولا صفية ولا حفصة ولا زينب ولا بقية زوجات رسول الله، لأن الله حرم ذلك. دخل أبو بردة ومن معه وكلموا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانوا يزورونها لفائدة لا للأنس، يسألونها عن أمور تتعلق بالشريعة. عائشة عالمة فقيهة متحدثة أديبة تحفظ الشعر، وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن في طريقها إلى مكة، وكان أخوها قد مات ودفن قبل أن يدخل مكة، فوقفت عائشة رضي الله تعالى عنها عند قبر أخيها وقالت: لو شهدتك ما زرتك. انظروا إلى الفخر وإلى العلم، لو شهدتك ما زرتك. وقالت الفقيهة العالمة المحدثة الشاعرة، قالت: وكنا كندماني خزيمة برهة من الدهر، حتى قيل لن يتصدعا وقد يجمع الله الخليلين، بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وانصرفت رضي الله تعالى عنها وارضاها. يقرعون بابها التماسا للعلم، يقرعون بابها سؤالا عن الحكمة، يقرعون باب عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، يسألونها عن مسائل فقهية. قال أبو بردة: فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وأخرجت لنا كساء من هذه الملبدة، كساء ثوب ملبد، يعني طبقة فوق طبقة طبقة فوق طبقة، غليظ سميك. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما أقسمت بالله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه هذا الكساء وعليه هذا الإزار صلوات الله وسلامه عليه، فاحتفظت به عائشة، أو احتفظت بهما عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا الكساء وهذا الإزار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات في بيتها، ومات بين سحرها ونحرها، وقبل أن يموت بعدما اشتد به المرض، وكان من قبل يقسم الليلة عند أم سلمة، الثاني عند حفصة، عند ميمونة، عند زينب، عند عائشة. لما ثقل اشتد به المرض صار يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ الليلة غدا عند من؟ إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقالت: يا رسول الله، لو أمرت عمر يصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن صواحبات يوسف، يعني حالكن كحال النسوة، نسوة دعتهن امرأة العزيز التي فتنت بيوسف، وطلبت من يوسف أن يعمل المنكر معها فأبى، ولما صممت وغلقت الأبواب وجاء العزيز وهي تجره من وراء وهو يهرب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ادعت عليه لأنه هو الذي راودها، وشهد شاهد من أهلها غلام صغير بأن يوسف ما راودها، وآتى الغلام الصغير بدليل وقال إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين. نظروا وإذا بقميصه قد من دبر، سجنوا يوسف. بدأت النسوة، النساء يتكلمن، امرأة العزيز فعلت، امرأة العزيز راودت، وامرأة العزيز قالت، وامرأة العزيز وامرأة العزيز، فدبرت امرأة العزيز مكيدة وأتت بطعام وفاكهة وسكاكين، ويوسف موجود. ولما حضرت النسوة قدمت لهن هذا الطعام، طعام يتكأ عليه، أتت بمتكأ وقالت ليوسف اخرج عليهن، فخرج يوسف عليهن، فلما رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم تشفت. وقلنا هذا الكلام يريدنا الحجة، فعائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها يقولنا يا رسول الله لو قلت مر أبا بكر النبي قال إن كنا صواحبات يوسف تقلن شيئا وفي داخلكن شيء آخر. الداخل عائشة بارة لا تريد أن يتكلم الناس على أبيها، ولهذا طلبت أن يتقدم عمر. وحفصة رضي الله تعالى عنها غرتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقالت ما قالت. الشاهد من هذا الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقبض في هذا الإزار وهذا الكساء، وفيه دليل واضح على تواضعه وعلى أنه لم يهتم بأمر هذه الدنيا، لأنه خير بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. بيته ليس فيه إلا وسادة والبقية تراب، سقف الدار من جريد وسعف، والبقية من مسوح من المسوح الشعر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ماذا أعد الله تعالى له من الخير، وماذا أعد الله له من الفضل، وماذا أعد الله له من المكارم عنده يوم القيامة، أمر لا يمكن أن يحصى. ويكفيه صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يوجد اليوم على وجه هذا الكوكب الأرض بقعة فيها مسلم إلا عندما يدخل وقت السلام ينادى من على المنار وبأعلى الصوت حي على أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ويكفي صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة في مقام محمود عندما يجمع الله الأولين والآخرين ويخرجهم الله تعالى من مقابرهم ويجمعهم الله تعالى في صعيد واحد من آدم إلى آخر الخلق، وتقع المحنة والفتنة ويقع البلاء وتشتد الشمس، يهرع الناس إلى آدم أبي البشر، أنت أبو البشر اشفع لنا عند الله. لا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أنا لا أشفع لكم لأن الله نهاني عن أكل الشجرة فأكل. اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح يعتذر، يحيل إلى موسى يعتذر، إبراهيم يعتذر، إلى عيسى يحيل ولا يعتذر، يحيل إلى سيد الخلق. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الذي مات على إزار ملبس وكساء،
وكساء ملبد وإزار غليظ يذهب إلى الرب جل وعلا ويخر للرب جل وعلا ساجدا، يجد الله تعالى في بيت العزة فيخر له ساجدا، ويدعه الله تعالى مدة من الزمن وهو ساجد، ويلهمه الله تعالى بمحامد ويثني على الله بثناء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستحضرها الآن. بعد ذلك يقال له: بعد إذن الله وبعد رضا الله. بعد إذن الله وبعد رضا الله، ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل ربه جل وعلا فصل القضاء: يا رب افصل بين الخلق حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به، وهذا هو المقام الذي سن لنا أن نسأل الله جل وعلا أن يهبه نبينا محمد، فإنه صلوات الله وسلامه عليه علمنا إذا ما سمعنا النداء الأذان أن نقول كما يقول المؤذن، وإذا فرغ المؤذن من الأذان صلينا على رسول الله، كل منا يصلي في نفسه. بعد ذلك نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى إياه. قال: وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وهي أعلم بحال النبي الداخلي، أحوال النبي الداخلية في الدار لا يعلمها إلا زوجاته، قالت: كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشوا ليفا. المرتبة التي ينام عليها، الفراش الذي يضطجع عليه من جلد محشو ليف، ليف الشجر النخل، السن محشو منفوخ، غرفة نوم 8×8 تستدير، لا وسادة من جلد داخلها ليف ينام عليها وزوجه، وهي التي نام عليها ابن عباس ليلة مبيته معهم وهو غلام أتى لينام عند خالته، ولما أتى لا يريد نوما وإنما كان يريد أن ينظر كيف يصلي رسول الله في الليل. الوسادة واحدة، قال: نام النبي نم على عرض الوسادة، ونام النبي وزوجه على طولها صلى الله عليه وسلم. ضجاعه صلى الله عليه وسلم من أدم جلد محشوا ليفا. وليس معنى ذلك أنه يجب علينا أن نتخذ وسادة من أدم حشوها ليف، لا، لم يأمرنا الله بهذا، ولم ينهنا الله جل وعلا أن نتزين أن نتحلى بما يجوز، ولكن الواجب أن نشكر الله على ما تفضل به علينا. الله جل وعلا تفضل وأعطى وأنعم ومن. غرفة نوم 8 متر لا بأس، ولكن اشكر نعمة الله عليك. وأنتم تعلمون أن معنى الشكر أننا نزداد طاعة وقربة. الشاكر هو الذي ازداد دنوا إلى ربه وقام بعمل صالح يرضي مولاه. وأما أن الله يتفضل عليه، وكلما تفضل الله عليه كلما نأى عن الله جل وعلا، لا صلاة لا صيام لا طاعة، طوال الليل نوم وطوال النهار نوم،
لا عبادة لا ذكر، وإنما الشكر عندنا الآن إذا ما تحدث بعضنا مع بعض، والله أنا الحمد لله الله تفضل علي وأنعم علي وأكرمني الله وأعطاني من عندي ما أعطى، السلام عليكم. لا، الله تعالى يقول أن اعملوا آل داود شكرا، أن اعملوا، الله جل وعلا أعطى آل داود، داود الطير يعرفون لغته، الجبال تؤوب معهم، الحديد يعملان الله لهم الحديد، هذا فضل، بساط الريح، طيارة غدوها شهر ورواحها شهر، هذا مما امتن الله به عليهم، ولما امتن الله عليهم بما امتن به قال الله تعالى لهم أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأما إذا استمر المرء على معصية الله، يا أخي ما يعرف المسجد مطلقا، يا أخي في حيص وبيص من بعد صلاة المغرب هو مع زملائه إلى الساعة الواحدة الثالثة، صنوا بلوب بلوب وشيشة وكيرم وربما حشيشة وغير ذلك من الأمور التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. هذا شكر المنعم، وبهذا يكون شكر المنعم، لا يا أخي، شكر المنعم اسمعه وخذ مثلا، يقوم عليه الصلاة والسلام يتهجد إلى أن تورمت قدماه، وتقول له زوجه يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها صلوات الله وسلامه عليه أفلا أكون عبدا شكورا، إذا كان الله قد تفضل علي أنا لا أزداد طاعة وعبادة لله شكرا لله على ما امتن به علي. قال الإمام الذهبي ونريد أن نشير الباب، قال وقد تقدمت أحاديث في هذا المعنى في زهده صلى الله عليه وسلم، قال وقال غير واحد عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وقد تقدم لنا الكلام على هذا. الإمام الذهبي يشير إلى أنه سبق أن قلت لكم إن النبي صلى في إزار واحد، لكن توجد أحاديث أخرى صحيحة تدل على أنه لا يصلي المرء في إزار واحد، ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، ولذا قال رحمه الله وعند مسلم على عاتقين، قال رحمه الله تعالى وقال غير واحد قال رسول الله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بمعنى أنك لا تعتمد على ما سبق وخذ بالأمر الأخير. وقال عطاء بن أبي رباح عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ذات النفاقين، هذه لقبها أسماء ذات النفاقين. ما معنى ذات النفاقين؟ ما معنى ذات النفاقين؟ كان هذا يوم الهجرة عام